أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أزال البحث في كون النكاح الوارد في الآية هل هو بمعنى الوطئ أم بمعنى العقد، وتقدمت الأقوال في المسألة وأصحاب هذه الأقوال، كما أنه قد تقدم الدليل الأول الذي أفاده الزجاج، وأنه في القرآن الكريم لم ترد لفظة النكاح بمعنى الوطئ. وكان البحث في الاعتراض الذي سجل عليه في أنه في قوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حيث إن الفقهاء اتفقوا على أن المحلل لا يحلل بمجرد العقد، بل لا بد من الوطئ. فهذه آية فيها لفظة النكاح وجاء بمعنى الوطئ. هذا الإشكال قابل للدفع مضافا إلى أنه لا يحق للقرطبي أن يلتزم به، فهنا دعويان: الدعوة الأولى أنه قابل للدفع، وذلك بوجهين: الأول أنك تستشهد بما هو محل للخلاف، ففي قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ذهب سعيد بن المسيب إلى أن حتى تنكح بمعنى حتى تعقد، مجرد العقد يوجب ماذا؟ التحليل. فالمسألة تستشهد أنت بشيء هو محل خلاف، هذا أول. ثانيا، صحيح أن ما ذهب إليه سعيد بن المسيب باطل، والصحيح هو أن التحليل لا يكون بمجرد العقد بل لا بد من الوطئ. لكن مع ذلك في الآية أسند النكاح إلى المرأة، يعني فاعل النكاح ليس هو الزوج، فاعل النكاح هو المرأة. حتى تنكح من فاعل تنكح؟ هي الزوجة. زوجا مفعول به غيره، فإذن يبعد أن يكون النكاح هنا بمعنى الوطئ، لأنه يصبح المعنى حتى تطئ المرأة رجلا آخر، وهذا بعيد. نعم، قابل لأن يؤول، فالآية الشريفة يراد من النكاح فيها العقد، لا مجرد لا الوطئ. لعدم المناسبة مع الإسناد أولا، ولأجل أن النكاح لو كان بمعنى الوطئ لدلت الآية على حصول التحليل ولو بالزنا ولو بوطئ الشبهة. واحد قد يقول الزنا ماذا؟ أن ما حرمه الله لا يحلل. طيب وطئ الشبهة لأنه يصدق عليه بأنه وطئ. طيب هنا يبقى إشكال، أنه إذا كانت الآية بمعنى العقد فكيف اشترط الفقهاء أن العقد لا يكفي بل لابد من أن يدخل بها؟ بل أمر سهل، إما للملازمة العادية والعرفية بين العقد والوطئ، وإما لأجل الروايات ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. ولذا سابقا تعرضنا لذلك وقلنا بعض الآراء الفقهية الشاذة لم يكتفوا بماذا؟ بمجرد الوطئ، بل لابد من الإنزال، لابد من الإنزال. وهذا الرأي استبعدناه، لأنه وإن كان ممكنا في الرجل في العادة لكنه ليس دائما يكون ممكنا في المرأة، والذواق العسيلة من قبل الطرفين ليس إلا كناية عن الجماع والدخول والوطئ. التفتنا هذا، بحثناه سابقا. فإذا تكون الآية الشريفة قد ذكرت شرطا عاما وهي ماذا؟ النكاح بمعنى العقد، وأضافت الروايات شرطا آخر وهو أنه لا يكتفى بالعقد بل لا بد من الدخول. إذن هذه الآية الشريفة لم يثبت فيها أن النكاح بمعنى الوطئ، فلا يصح الإشكال بها على الزجاج.
لو كان بمعنى الوطء كيف دلت على حصول التحليل ولو الشبهة؟
نعم،
فضلتم أنه لو كان بمعنى الوطء دلت الآية على حصول التحليل ولو بمثل وطء الشبهة.
نعم،
وأنه عبرت بزوجا غيره، تطأ زوجا غيره في زواج.
أي فليكن هذا، شوف الآن ممكن، نعم صحيح ممكن هذا الشيء أنه بالتعبير بالزوج ندفع هذه الشبهة، لكن يبقى الإسناد الفعل إلى ماذا؟ إلى المرأة. نعم. أما الدعوة الثانية وهي أنه لا يحق للقرطبي أن يلتزم بذلك، فباعتبار أن القرطبي في آية الحيض، آية الحيض حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا في آية الحيض ذكر أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم وهو جواز المقاربة على شرطين، أحدهما انقطاع الدم الذي يستفاد من قوله حتى يطهرنا بالتخفيف. فالشرط الأول لجواز المقاربة ما هو؟ انقطاع الدم. والشرط الثاني هو الاغتسال المستفاد من قوله فإذا تطهرنا. التفتنا؟ فإذا يحرم مقاربة الحائض ولا ترتفع الحرمة إلا بانقطاع الدم وبالغسل، هذا هو مختاره. يقول وهذا له نظائر، أن يعلق حكم شرعي على كم شرط؟ على شرطين له نظائر. النظير الأول من القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نكاح، جواز دفع المال إلى اليتيم معلق على شرطين في الآية. الشرط الأول بلوغ النكاح، يعني أن يكون يصل سنهم إلى سن الزواج. الشرط الثاني فإن آنستم منهم ماذا؟ رشدا. فيوجد شرطان، الحكم علق على شرطين. هذا إلى الآن ليس لنا شاهد. شاهدنا في النظير الثاني، قال وهو هذه الآية التي نبحث عنها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية اشترطت في التحليل ماذا؟ النكاح. والروايات أضافت شرطا آخر، ما هو؟ الوطئ. لاحظنا؟ فإذا في تفسير آية الحيض حمل النكاح على أي معنى؟ على العقد، وإلا لما صح قوله ثم جاءت السن باشتراط شرط آخر وهو الدخول وهي العسيلة. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك لا يصح له هنا أن يخالف. وهذا للأسف الشديد كثير عند مفسري السنة، عند مفسري السنة في غاية الكثرة. أضرب لك مثال في غاية الوضوح في قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وماذا؟ وأرجلكم، وأرجلكم على القراءتين. فحتى يصححوا غسل الرجلين، جاءوا بآيات أخرى حتى يصححوا غسل الرجلين، جاءوا بآيات أخرى كقوله تعالى عذاب أليم. العذاب لا يتصف بالأليم، وإنما أليمان صفة للشخص الذي يتعذب وهو في الآية منصوب، فجرته الآية ليش؟ للمجاورة، لأنه جاور كلمة عذاب. أما هو ينبغي أن نقول عذاب أليما، فجرته الآية للمجاورة. فكذلك في قراءة الجر عندنا وامسحوا برؤوسكم وماذا؟ وأرجلكم. أرجلكم هي أرجلكم، لكن جرت لمجاورتها للرؤوس، والجر بالمجاورة له نظير عذاب أليم، عذاب محيط، ويذكرون أمثلة متعددة. عندما تأتي إلى تفسيراتهم في آية عذاب أليم ينسون ما ذكروه هنا تماما، لا يذكرون حتى هذا الاحتمال أبدا، ويقولون إنما جر أليم من باب الإسناد المجازي، ولا يذكرون أنه جر للمجاور، فينسون ما ذكروه، مع أنهم هناك أثبتوا الغسل من خلال هذا التفسير. عندما جاءوا إلى هذه الآيات لا تجد عينا ولا أثر لاحتمال الجر بالمجاور. واضح صار الفكرة؟ هكذا هنا فعل القرطبي في آية الحيض، حمل ماذا؟ حمل النكاح على العقد، وأن الشرط الثاني استفدناه من السنة. طب هنا عندما أراد أن يرد على الزجاج حمل النكاح على الوطأ، وهذا لا يحق لمثل القرطبي أن يلتزم بهذا الالتزام. ما أدري صار واضح الفكرة. الزمخشري قلنا أضاف دليلا آخر، وهو أنه لو حملنا النكاح على معنى الوطئ يلزم اللغوية، لأنه ما معنى حينئذ الزاني لا ينكح إلا زانية؟ ما معناها؟ الزاني لا يطأ إلا زانية. هذا النكاح بمعنى الوطئ فقط، الوطئ فقط يعني زنا، وبيصبح معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية. الزاني لا يزني إلا بزانية، هذا معلوم، لأنه عندما يزني بها تكون زانية، والزانية لا يزني بها إلا زان، أيضا هذا معلوم، لأنه عندما يزني بها تكون يكون هو زاني وهي زانية. واضح الفكرة؟ فالزمخشري يقول لو حملنا النكاح على الوطئ يصبح المعنى في غاية الركاكة، فهذا الالتفات منه صحيحة. فإن حاول البعض توجيه الآية بتوجيهات وتأويلات بعيدة، القاضمي رحمة الله عليه في مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام يضيف دليلا ثالثا على أن النكاح بمعنى العقد لا بمعنى الوطئ، وحاصل هذا الدليل الثالث هو أن الروايات تساعد على ذلك. فروى الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال إنما ذلك في الجهر، مقصود من الجهر ماذا؟ يعني إشهار الزنا. قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب، ما قال وطأ حيث شاء، قال ماذا؟ تزوج حيث شاء. تفهم لفظة النكاح وقع فيها الخلاف أنها بمعنى الوطئ في اللغة العربية أو بمعنى العقد، أما لفظة الزواج لم يقع فيها خلاف، متفق على أنها بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد لا بمعنى الوطئ. واضح الكلام؟ خب، فهذه واضح الرواية أنه لو تابت يجوز له أن يتزوج منها، وهو بصدد تعليق على الآية، فلو كانت الآية ناظرة إلى الوطئ لما كان ينبغي أن يقول لو تابت يجوز له أن يتزوج منها. واضح الكلام؟ وكذلك يوجد غيرها من الروايات من قبيل شأن نزول الرواية، شأن نزول الآية. في شأن نزول الآية هناك روايات تقول أنه جماعة أهل الصفة وهم الفقراء في المدينة المنورة لا يملكون مالا كي يتزوجوا، كان في أصحاب رايات في المدينة المنورة ويسمون ثلاثة نساء، هؤلاء يأخذون المال في مقابل البغاء، فكان هذا أهل الصفة والفقراء يستطيع أن يدفع مقدار معين من المال في قبال ليلة، لكن لا يستطيع يتزوج. الزواج ليس فقط مهر، الزواج تحتاج إلى فتح بيت، تحتاج إلى نفقة وما شابه ذلك. فلقضاء حاجتهم كانوا يذهبون يتزوجون لليلة، بمقدار هذه الليلة يدفعون المال. فنزلت هذه الآية الشريفة. هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتزوجون لأنه كانوا يطؤون، تفهمنا؟ فنهت أن الزواني لا يتزوج منهن إلا من كان مثلهن، التفتنا؟ فهذه كلها شواهد على أن النكاح بمعنى ماذا؟ العقد. طبعا لو حملنا النكاح على معنى الوطئ فتصبح الرواية ماذا؟ بمنظورهم أجنبية عن محل الكلام. لكن هذا كله يتوقف تكون أجنبية أو ليست أجنبية على البحث في المقام الثالث، وهو بيان المشار إليه في قوله وحرم ذلك على المؤمنين. ما هو الذي حرم ذلك؟ ما هو الذي حرم؟ يظهر من بعضهم أنه في تحديد المشار إليه يوجد أقوال أربعة. القول الأول أنه الزنا، وحرم ذلك على المؤمنين. ما معنى؟ يعني وحرم الزنا على المؤمنين، وهو ذا الذي أشار إليه فخر المحققين سابقا وقال يلزم أن تكون الآية لأي شيء للتأكيد، وهو خلاف الأصل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يحمل المشار إليه على النكاح، وحرم ذلك أي حرم نكاح الزانية على المؤمنين. هذا الاحتمال كم؟ الثاني. المعروف بينهم أنه لا يوجد غير هذين الاحتمالين، لكن بعض المعاصرين أضاف احتمالين آخرين. الاحتمال الأول وهو الثالث يعني أن يكون قوله وحرم ذلك على المؤمنين أن يكون المشار إليه كلا الجملتين المتقدمتين عليه. ماذا تقدم عليه؟ الجملة الأولى الزاني لا ينكح، والجملة الثانية الزانية لا ينكحها. فذلك إشارة إلى كلا الجملتين، ونسب ذلك إلى صاحب الجواهر، وأن صاحب الجواهر قال يحتمل أن ترجع إلى الجملة الأخيرة، أي ماذا؟ والزانية، لأنها أقرب، ولكن بمقتضى حملها على الإخبار الأنسب أن تحمل على الجملتين. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني ما استفدناه الآن من كلام صاحب الجواهر أن يكون المشار إليه هو الجملة الأخيرة، أي الزانية لا ينكحها. على الاحتمال الأول أي حرم ماذا؟ الزنا، لا يكون لنا شاهد في الآية، هكذا ذكر، لأن الكلام في أي شيء؟ في حرمة العقد، وهذه تدل على حرمة ماذا؟ الزنا. والوطء. على الاحتمال الثاني حرم ذلك أي النكاح، تبتني صحة الاستدلال على ماذا؟ على تفسير النكاح بمعنى العقد كما أثبتنا في البحث السابق. على الاحتمال الثالث الذي اختاره صاحب الجواهر لا يتم الاستدلال، لأن جملة وحرم ذلك إذا رجعت إلى الجملتين حمل صاحب الجواهر الجملتين على الإخبار، فيكون حرم ذلك أيضا محمول على الإخبار، فلا يصح الاستدلال بالآية. على الاحتمال الرابع أن يكون وحرم ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الجملة الأخيرة، فتكون مرتبطة ببحثنا، لأن بحثنا لا تنسى عن نكاح الزانية وهذه ترتبط بالزانية، فالآية الكريمة تدل على حرمته، فحينئذ يثبت المطلوب. هكذا تناول بعض المعاصرين البحث أنه في هذه الاحتمالات الأربعة يصح الاستدلال على أي احتمال؟ على الثاني إذا حملنا النكاح على العقد، وعلى الرابع. أما على الأول والثالث فلا يصح الاستدلال. لكن في أصل وجود أربعة احتمالات يوجد نظر، أن الاحتمال الثالث والرابع يرجعان إلى الاحتمال الثاني، وليس احتمال الثاني في قبال هذين الاحتمالين، بل كما ذكر فخر المحققين أن المشار إليه إما الزنا وإما النكاح. لأن رجوع المشار إليه إلى الجملتين، ما معنى الجملتين؟ إن الزاني لا ينكح والزانية لا ينكحه، يعني نكاح، وليس وجها مستقلا. نعم، كون المشار إليه هو النكاح إن عممناه على الزاني والزانية فيتم قول الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ماذا قال؟ أنه كما الزاني يحرم أن ينكح الزانية، كما يحرم على الرجل أن يعقد على زانية، يحرم على العفيفة أن تعقد على زانية، فيتم كلام الشيخ الصدوق. وإذا أرجعناها إلى النكاح في الجملة الأخيرة فلا يتم الشيخ الصدوق، يتم كلام المشهور، فيكون المحرم هو العقد على الزانية فقط، وإلا المشار إليه هو النكاح. فلا يوجد وجوه ماذا؟ أربعة. للبحث تتم إن شاء الله تأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.